أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: ثم إن المراد من القيومية هو التقويم الوجودي لا مبالغة القيام الوجودي، فإن الثاني من صفات الذات. طبعا المصنف رحمة الله تعالى عليه قلنا بأنه ذكر أن هناك صفات حقيقية ثبوتية محضة، وهناك صفات إضافية محضة. طبعا هاي الصفات الإضافية المحضة قلنا أنها معان اعتبارية انتزاعية، ليست حقائق واقعية، حقائق عينية. ترجع لمن؟ ترجع إلى صفة واحدة، واللي عبرنا عنها بأنه صفة القيومية. ولذلك السيد الطباطبائي رحمة الله عليه ذكر هذا الكلام في نهاية الحكمة، قال هنا في عبارته أنه لا ريب أن للواجب بالذات صفات فعلية مضافة إلى غيره، كالخالق والرازق والمعطي والجواد والغفور والرحيم إلى غير ذلك، وهي كثيرة جدا يجمعها صفة القيوم. ولما كانت مضافة إلى غيره تعالى هذه الصفات كانت متوقفة في تحققها إلى تحقق الغير المضاف إليه، نفس الكلام اللي ذكرناه البارحة. وحيث كان كل غير المفروض معلولا للذات المتعالية متأخر منها، كانت هذه الصفة المتوقفة عليه متأخرة عن الذات زائدة عليها، فهي منتزعة من مقام الفعل منسوبة إلى الذات المتعالية. هذا اللي نفس اللي ذكره السيد الطباطبائي رحمة الله عليه وذكرناه، واللي راح يذكره في تعليق على الأسفار، لأنه ما يذكره في نهاية الحكمة وعبارة عن مجموعة تعليقاته على كتاب الأسفار، هو كتاب نهاية الحكمة، نفس التعليقات هي كتاب نهاية الحكمة. ولذلك قال: ثم إن المراد من القيومية هو التقويم الوجودي، أن هذه الموجودات هي مرتبطة به، متوقفة عليه، واضح، قائمة به، كل هذا لا مبالغة القيام الوجودي، فإن الثاني والقيام المبالغة من صفات الذات ومرادف مع وجوب وجوده. لكن احنا نتكلم وين؟ نتكلم في التقويم الوجودي، أن هذه موجودات قائمة به سبحانه وتعالى، كما هو المصنف أيضا يقول، وكذلك هاي عبارة السيد الطباطبائي رحمة الله عليه، لأنه يقول لما كانت مضافة إلى غيره كانت متوقفة في تحققها إلى أن يتحقق الغير حتى ننتزع هذه الصفات. يقول: والتقويم الوجودي كما أوضحه العلامة الطباطبائي قدس سره في تعليقته على الأسفار، هو كونه، يعني شنو التقويم الوجودي؟ شنو معناه؟ قال: هو كونه بحيث يقوم به غيره من وجود أو حيثية وجودية، فإن الخلق والرزق والحياة والبدء والعود والعزة والهداية إلى غير ذلك حيثيات وجودية في موضوعاتها من الوجودات الإمكانية، هذه كلها جميعا وهي جميعا قائمة به تعالى مفاضة من عنده. ليش؟ لأنها متعلقة به، مرتبطة به، واضح؟ كل هذه الحيثيات ترجع علما، ترجع إلى هذه الصفة اللي هي القيومية، باعتبار أن هذه كلها معاليل ومرتبطة به سبحانه وتعالى. يقول ثم بعدين اجي علما، اجي إلى كلام الماتن. ايش قال الماتن الشيخ المظفر رحمة الله عليه؟ قال وأما الصفات الثبوتية الإضافية كالخالقية والرازقية والتقدم فهي ترجع في حقيقتها إلى صفة واحدة حقيقية وهي القيومية لمخلوقاته، وهي صفة واحدة تنتزع منها عدة صفات باعتبار اختلاف الآثار والملاحظة. كل هاي الآثار اللي لقيناها واضح أن الخالقية الرازقية الرحيمية الرحمانية كلها ترجع علما إلى هذه الصفة اللي هي صفة القيومية، وهذه كما قلنا صفات متأخرة منتزعة، لأنه لا يمكن أن تنتزع إلا بعد أن يكون هناك طرف آخر مضاف حتى نستطيع أن ننتزع هذه الصفات. فهي صفات اعتبارية منتزعة. أجى الشارح يعلق على كلام الشيخ المظفر، يقول ثم إن الظاهر من كلام المصنف هذا القول اللي ذكره فهي ترجع في حقيقتها إلى صفة واحدة حقيقية وهي القيومية لمخلوقاته، وهي صفة واحدة تنتزع منها عدة صفات، نفس الكلام اللي بالمتن ها إلى آخره، أن القيومية صفة حقيقية لا أمر اعتباري إضافي. يقول هذا مو معنى أنها صفة القيومية أمر اعتباري إضافي، وإنما هي صفة حقيقية، ولعل مراده منها هي الإضافة الإشراقية. شنو معنى الإضافة الإشراقية؟ الإضافة الإشراقية كون هذا المعلول أو الموجود مرتبط عين الارتباط والتعلق بمن؟ بالعلة. هذا ارتباط المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي، واضح؟ فهذه تكون أمرا حقيقيا، وعبر عنها بالإضافة الإشراقية في قبال الإضافة المقولية، لأن الإضافة المقولية تحتاج إلى طرفين، بينما الإضافة الإشراقية إلى طرف واحد، واضح؟ هذا هو الفرق بين وهذه الإضافة الإشراقية إنما هي في الوجود بين العلة ومعلولها. يقول ولعل مراده، يعني مراد المصنف منها، هي الإضافة الإشراقية وهي القيومية الحقيقية الظلية، واضح؟ التي هي فعله تعالى، هي أيضا شني؟ هي أيضا من إفاضته سبحانه وتعالى، فعله اللي هو شني؟ خلقه، لا أمرا منتزعا إضافيا عن إيجاده تعالى للمخلوقات. فتكون هذه أمرا حقيقيا في قبال هذه الصفات الاعتبارية المنتزعة، وإن صح ذلك أيضا بعد وجود الأشياء بالإضافة الإشراقية. ومن المعلوم أنها ناشئة عن كمال الذات ومن صفات الفعل، ولا تصلح لأن تكون وصفا للذات. ليش ما تكون وصفا للذات؟ متأخرة. وإحنا قلنا إذا صير هذه الصفات متأخرة فهذه أمور زائدة على الذات، ليست هي عين الذات، لأنه إذا كانت عين الذات كيف تكون متأخرة تكون صفة هي عين الذات؟ بينما هذه هي شني؟ بينما هذه متأخرة منتزعة، لابد أن نفرض في قبالها أمرا آخر، واضح؟ يعني مأخوذ في انتزاع هذه الأوصاف مفهوم الإضافة، لابد أن يكون هناك طرفا آخر حتى يتحقق، يعني تكون موضوع علما لأن ننتزع هذه الصفات الاعتبارية. فلذلك تكون متأخرة. ولذلك يقول ولا تصلح، هاي صفات صفات الفعل، ولا تصلح لأن تكون وصفا للذات. لماذا؟ لأن هذه الصفات متأخرة عن الذات، تأخر الفعل عن فاعله، وبقية الكلام في محله. وبالجملة فالصفات الثبوتية الإضافية كالخالقية والرازقية وغيرهما أمور اعتبارية انتزاعية عن مقام الفعل بعد فرض تحقق الذات قبل. لابد أنه شني، لابد أن يتحقق هذا الطرف خالق، يعني أكو مخلوق، بعد أن يتحقق المخلوق هنا نش ننتزع، ننتزع الخالقية وكذلك الرازقية وغيرها. يقول أمور اعتبارية انتزاعية عن مقام الفعل بعد فرض تحقق الذات قبله، لا حقائق عينية، فهي خارجة عن الصفات التي يبحث عن عينيتها. هاي احنا من نقول الصفات عين الذات مو مقصود ندني، لا، من نقول الصفات عين الذات هذيك الصفة اللي هي عين الذات، مثل العلم، مثل الإرادة بناء على كونها من صفات الذات، القدرة، الحياة إلى آخره. هذيك نعبر عنها بأنه شني، نعبر عنها بأنها عين الذات. يقول لا حقائق عينية، فهي هذه، يعني هذه الصفات الإضافية الثبوتية الإضافية، يقول فهي، يعني الصفات الثبوتية الإضافية مثل الخالقية والرازقية وغيرهما، يقول فهي خارجة عن الصفات التي يبحث عن عينيتها مع الذات أو زيادتها على الذات. ليش؟ يقول ولا كمال في نفس الإضافة حتى يكون فقدانها في الذات موجبا لنقص الذات. ما بيها كمان نفس الإضافة، إذ الكمالات حقائق عينية إلها وجودات واقعية، بينما هاي أمور اعتبارية انتزاعية. بل يقول إذ الكمالات حقائق عينية لا أمور اعتبارية انتزاعية، بل الإضافات المذكورة تنتزع بعد قيومية المبدأ. واضح؟ بعد أن تتحقق هذه القيومية ننتزع هذه خالقية رازقية. واضح؟ لأن كلها قلنا إلما ترجع، ترجع إلى القيومية، كل هذه الحيثيات والصفات ترجع إلما إلى القيومية، فننتزع، ننتزع هذه الحيثيات وهذه الصفات، فلذلك تكون متأخرة. بل الإضافات المذكورة تنتزع بعد قيومية المبدأ المتعال لكل الأشياء، وهي ليس إلا بعد تمامية، شوف، بعد تمامية الذات وكماله، فهذه الإضافات متفرعة على كمال الذات، لا أنها موجبة علما لكمال الذات. هذا بالنسبة لمن؟ هذا بالنسبة إلى الصفات الثبوتية. إذن فتحصل إلى هنا، نحن عندما نبحث ونقول أن الصفات عين الذات، اتضح يا هو اللي إحنا نقوله واللي إحنا نثبته. عندما نقول الصفات عين الذات، مرادنا الصفات الثبوتية الحقيقية المحضة، هذا مرادنا من نقول الصفات عين الذات. أما من نجي للصفات الثبوتية المحضة، هذه أمور انتزاعية اعتبارية، ليس البحث عنها في قضية إثبات أن الصفات عين الذات، فلا تغفل ولا تقع في اشتباه. ثم انتقل المصنف رحمة الله عليه المن إلى الصفات السلبية. الصفات السلبية ليش سموها سلبية؟ لأنها تسلب عن الذات، يعني يستحيل أن تتصف بها الذات. شوف الصفات الثبوتية العينية كانت الذات تتصف بها، الله سبحانه وتعالى حي قادر عالم، واضح؟ هذا اللي تتصف به الذات. لكن أكو صفات سلبية إلمن ترجع، ترجع إلى الحدود، ترجع إلى النقص. واضح؟ هذه عندما ترجع إلى النقص لابد أن تسلب عن الواجب تعالى، لأن فيها نقص والواجب تعالى مطلق الكمال أو الكمال المطلق. فإذا كانت فيه جهة مثلا محدودة أو تركيبية فمعنى خلف كونه أنه شني واجب ضروري كمال مطلق عين شو اسمه عين الكمال. إذا قلنا بأنه الله سبحانه وتعالى مركب مثلا تعالى الله عن ذلك يستلزم الاحتياج، لأن التركيب شني تحديد احتياج، لأن المركب يحتاج إلى أجزاء. فلذلك الصفات السلبية تسلب عنه مثلا أنه شني ليس بجسم، ليس بمركب، ليس بمتحرك، ليس بثقيل، ليس بخفيف، كل هذه تسلب عنه. ليش؟ لأن هذه نواقص حدود، فإذا صارت حدود ونواقص يستحيل الواجب أن يتصف بها، ولذلك عبر عنها بالصفات السلبية. هذه الصفات السلبية تسلب عن من؟ تسلب عن الواجب تعالى، وذكرناها مفصلا سابقا فلا نعيد. يقول الماتن: وأما الصفات السلبية التي تسمى بصفات الجلال فهي ترجع جميعها إلى سلب واحد، وهو سلب الإمكان عنه. الإمكان يعني شني؟ حدود، سلب الضرورة. واضح؟ يعني شني؟ يعني محدود، كلها ترجع إلى. فإن سلب الإمكان لازمه بل معناه، معنى الإمكان سلب الإمكان، معنى سلب الإمكان هذا سلب الجسمية والصورة والحركة والسكون والثقل والخفة، هذه كلها يتصف بها الممكن. والله سبحانه وتعالى ليس بممكن، بل هو ضروري وواجب. واضح؟ بل سلب كل نقص. ثم إن مرجع سلب الإمكان في الحقيقة إلى وجوب الوجود، ووجوب الوجود من الصفات. قطعا احنا اذا سلبنا الامكان معنى شني؟ معنى الضرورة، لان المعاني الثلاث محصورة بالحصر العقلي. اما ان تكون هذه الموجودات اما ضرورية الوجود، اما ضرورية العدم، واما لا ضرورية الوجود ولا ضرورية العدم. الذي هو ضروري الوجود الله سبحانه وتعالى، واجب الوجود، مو بس واجب الوجود، واجب الوجود من جميع الجهات، يعني كل صفاته هي ضرورية وواجبة ومطلقة. وعدنا سلب ضرورة الوجود، يعني اللي هو شني؟ الممتنع، والممتنع لا تحقق له. وسلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم وهو الممكن. سلب الضرورتين اللي هو الممكن، يعني لا الوجود ضروري له ولا العدم ضروري له، هذا يا هو الإمكان. أما ضروري الوجود وهو الواجب تعالى، ضروري العدم وهو الممتنع الذي لا تحقق له، وسلب الضرورتين، هذه المفاهيم ذكرناها بالحصر العقلي أنها ثلاث ولا يمكن أن تتعدى عن غيرها. بما أن ضروري العدم غير متحقق فيخرج من المعادلة، يبقى عندنا اثنين: لو ضروري الوجود وهو الله سبحانه وتعالى، لو لا ضروري الوجود ولا ضروري العدم وهو الممكن. وهذا يرجع علما إلى أنه الحدود الموجودة في الممكن، هذه الحدود جعلت من هذا الممكن عين الاحتياج، محتاج مجموعة حدود وسلوب. واضح؟ فلهذا يكون هذا الممكن يتصف بهذه الصفات التي يتنزه الواجب تعالى عنها. لماذا يتنزه الواجب عنها؟ لأنها حدود، معنى الاحتياج، والله سبحانه وتعالى ضروري الوجود، لذلك نفينا عنه كل هذه الصفات السلبية، والتي في حقيقتها ترجع علما ترجع إلى صرف الوجود، وكون وجوده صرف لا حد له، واضح مطلقون، هذا الذي هو نعبر عنه بواجب الوجود. فلابد أن نسلب عنه كل الصفات السلبية اللي راح نذكرها كلها مسلوبة عنه، لأنه يستحيل أن يتصف بها، إذا اتصف بواحدة منها خرج عن كونه واجب الوجود وضروري الوجود. لذلك قال، يقول في الشرح لما عرفته من أنه تعالى صرف الوجود وكمال الوجود المعبر عنه بواجب الوجود، إذ مع فرض كونه واجب الوجود يستحيل أن يكون ممكن الوجود. ليش؟ لأن إذا صار ممكن صار محدود، والواجب تعالى مطلق، كيف يكون محدود؟ يقول يستحيل أن يكون ممكن الوجود، وإلا لزم الخلف، إذن هذا مو واجب الوجود، مو مطلق الوجود، مو صرف الوجود. يقول لزم الخلف في وجوب وجوده، إذن فالواجب تعالى مقتضى لسلب الإمكان عنه. إذا سلبنا الإمكان، يقول إذا سلبت الإمكان معنى كل النواقص أنت سلبتها من عنده. ليش؟ لأن كل هاي النواقص وين موجودة؟ في الإمكان. يقول وهذا السلب الوحيد مساوق لجميع سلوب النقائص عنه، لأن كل نقص من ناحية الإمكان لا الوجوب، يعني وليس من ناحية الوجوب. فإذا لم يكن للإمكان فيه تعالى سبيل طريق في أي جهة من جهاته، أي جهة تفرضها في الواجب فهو شني؟ واجب الوجود، ضروري في علمه، يعني مطلق صرف العلم، في القدرة، في الحياة، في كل الكمالات، كل الكمالات التي تفرضها للواجب تعالى فجهتها الضرورة وليس جهتها الإمكان، لأن كل نقص من ناحية الإمكان للوجوب. إذا قلت ممكن يعني نقائص، إذا قلت وجوب يعني شني؟ غنى، يعني إطلاق. فإذا لم يكن للإمكان فيه تعالى سبيل في أي جهة من الجهات، إذن فكل نقص مسلوب عنه تعالى بسلب الإمكان عنه، إذن فكماله الوجودي الذي لا يكون له نهاية وحد يصحح سلب جميع النقائص عنه تعالى. واضح؟ ثم بعد ذلك يقول ثم إن سلب الجسمية، هذا احنا ذكرناه مذكور وشارح آنا في الدروس البقية ديت، ذكرته على نحو التفصيل، فلذلك أعتقد أن هذا هو نحو من التكرار، لذلك نطبق العبارة. يقول ثم إن سلب الجسمية والصورة والحركة والسكون والثقل والخفة ونحوها بسلب الإمكان عنه واضح. لماذا؟ يقول لأن هذه المذكورات من خواص التركيب وعوارض التركيب، لأن إحنا إذا نريد نجي للجسم، الجسم الموجود الخارجي، هاي الأجسام الخارجية الموجودة هذه مركبة من المادة والصورة، مركبة من الاستعداد والفعلية، وذكرت سلفا أن هذه المادة، أن هذا الجسم مركب من المادة والصورة، واضح؟ يعني انت اي جسم هسه دا تريد تجي مين مركب؟ مركب من جزئين، لكن هذا التركيب سبق كما قلت. ليش انا اقول شرحت اكثر من مره بهواي؟ هذا التركيب تركيب حقيقي، لانه اي موجود هسه تجي تحط ايدك عليه مادي، اي موجود مادي فيه حيثيتان، فيه حيثية استعداد أن يكون شيئا آخر، وفيه حيثية فعلية كونه كذا، كونه كتاب، كونه كذا، كونه قلم، كونه حجر، كونه شجر، كونه إلى آخره. هذا الجسم مركب في الخارج من المادة والصورة، هذا لأنه مركب ففيه جهتان وحيثيتان، والمركب مفتقر إلى الأجزاء، هذا معروف. اليوم أنت لما تريد تسوي لك كرسي، الكرسي مفتقر إلى أجزائه، لا تكون هيئة الكرسي كاملة ما لم تكن الأجزاء كلها موجودة متحققة. إذن فالمركب يحتاج إلى من؟ يحتاج إلى أجزائه. ومن صار احتياج يعني صار فقير، ومن صار فقير صار ممكن، فهو ليس بواجب. يقول هذه المادة والصورة الخارجية يأخذ عنها الذهن مادة وصورة ذهنية، ويلاحظهما تارة جنسا وفاصل، وأخرى مادة وصورة، كما قلت شرحته مفصلا هناك فراجع. يقول لأن هذه المذكورات يعني الجسمية، الصورة، الحركة، السكون، كذا، من خواص التركيب وعوارضه، إذ المادة والصورة والجنس والفاصل لا تكون بدون تركيب، ما يصير، لأن إذا صار جسم صار مركب، وإذا صار مركب صار من مركب؟ من المادة والصورة. المادة والصورة نفسها من تجي إلى الذهن يلحظها الذهن أنه شني جنس وفصل، فالجنس والفصل هم المادة والصورة، فالتركيب لا يكون بلا مادة وصورة. كما أن الحركة والسكون والثقل والخفة من أحوال المحدود والجسم، من صار عندي مركب من المادة والصورة صار عندي جسم، من صار عندي جسم صارت بي عوارض، شنية؟ حركة، سكون، ثقل، خفة. وحيث عرفت أن الواجب تعالى غير محدود بقيد وحد وشيء من الأشياء، وغير محتاج إلى شيء، بل هو صرف الوجود والكمال والغنى، فلا يكون مركبا من الأجزاء، لأن المركب فقير يحتاج إلى الأجزاء، والواجب تعالى شني؟ غني مطلق. يقول فلا يكون مركبا من الأجزاء الخارجية المعبر عنها بالمادة والصورة، ولا من الأجزاء الذهنية المعبر عنها بالجنس والفصل، وإلا لزم الخلف في صرفيته ووجوبه، ولزم الحاجة إلمن إلى الأجزاء. زين؟ إذن إذا صار مركب صار الواجب، يقول ولزم توقف الواجب في وجوده على أجزائه، ضرورة تقدم الأجزاء عليمن على الكل، لأن الأجزاء عليمن متقدمة، الأجزاء متقدمة على الكل مو في الوجود. فإذا صارت الأجزاء متقدمة على الكل، يعني شني؟ الكل محتاج إلى الأجزاء أو ما محتاج إلى الأجزاء؟ هذا الميز يحتاج إلى أجزائه، فالأجزاء متقدمة عليمن، متقدمة على هذا الكرسي وعلى هذه المنضدة إلى آخره. وهذا معناه احتياج، والاحتياج يتنافى مع كونه واجب الوجود. يقول ولزم توقف الواجب في وجوده على أجزائه، ضرورة تقدم الجزء على الكل في الوجود، وهو مع وجوب وجوده وضرورته له محال. إذا هو ضروري الوجود غني، كيف يكون هنا مركب؟ لأن المركب يحتاج إلى الأجزاء. يقول فهذه الصفات أمور لا تمكن إلا في المهيات الممكنة، هذه وين تكون؟ إلا في الماهيات. لأن الماهيات حدود الموجودات، فإذا سلب الإمكان عنه تعالى سلبت هذه الصفات عنه تعالى بالضرورة. واضح؟ يقول إما لأن هذه الأمور من لوازم بعض أصناف المهيات الممكنة بداهة انتفاء الأخص بانتفاء الأعم، إذا كانت هذه من لوازم الأصناف الماهيات، فإذا الماهية انسلبت هاي هم من لوازم راحت وياها، أو لأن كل نقص من النقائص المذكور عين المهيات الإمكانية، ومن سلبنا الماهيات الإمكانية انتهت كل هالنواقص انتهت، فطبيعي الممكن متحد مع هذه النقائص، فإذا تعلق السلب به كان معنى، يعني إذا تعلق السلب بمن؟ بهذا الإمكان، كان معناه سلب جميع أفراده، أو المهيات الإمكانية كان معناه سلب جميع أفراده، ومنها هذه النواقص، لا أنها منتفية بالملازمة كما أشار إليه المصنف عندما يقول عندما ذكرها هنا المصنف، يقول كما أشار إليه المصنف بالإضراب حيث قال بل معناه سلب الجسمية والصورة إلى آخره. لا، أنت من سلبت هذا الإمكان عنه كل هذه النواقص شني؟ كل هذه النواقص سلبت. لذلك يقول هسه نرجع عن من للأصل اللي قال بل سلب كل نقصين، ثم إن مرجع سلب الإمكان في الحقيقة إلى وجوب الوجود، ووجوب الوجود من الصفات الثبوتية الكمالية، فترجع الصفات الجلالية السلبية آخر الأمر إلى الصفات الكمالية الثبوتية، وللكلام تتمة، لأنه واضح بعد وكل المطلب اتضح، غايته فقط أننا نكمل بعض الجوانب التي يريد أن يذكرها، وإلا الكلام كل الكلام استوعبنا، تتمة الكلام كما قلت غدا بإذنه تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.